بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونواصل مع مجالس شرح كتاب حصن المسلم من أذكار اليوم والليلة ومن أذكار الكتاب والسنة، وصلنا إلى دعاء من خاف ظلم السلطان، وهذا المجلس هو 21 بعد 100 في شرح هذا الكتاب. فيشرع لمن خاف ظلم السلطان أو طغيانه أو قوته أو تسلطه عليه أن يقول: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كن لي جارا من فلان بن فلان، ويذكر اسمه، وأحزابه من خلائقك، أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. هذا الدعاء والذكر الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب وجعله من أدعية من خاف ظلم السلطان ورد مرفوعا وموقوفا، والمرفوع ضعفه جمع من العلماء ومنهم الألباني في السلسلة الضعيفة، وحسن سنده ابن حجر في فتح الباري، والمرفوع الذي هو الضعيف أخرجه الطبراني في الكبير عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تخوف أحدكم السلطان فليقل: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كن لي جارا من شر فلان ابن فلان وشر الجن والإنس وأتباعهم، أن يفرط علي أحد منهم، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. هذا المرفوع الأظهر أنه لا يصح، والصحيح هو الموقوف على ابن مسعود، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه، أي غضبه واستكباره أو ظلمه، فليقل: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كن لي جارا من فلان بن فلان وأحزابه من خلائقك، أن يفرط علي أحد منهم، يفرط أي أن يعتدي، أو يطغى، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. إذن عندنا المرفوع لا يصح، والموقوف هو الصحيح، وهنا يبقى هذا الأثر الصحيح حتى يكون له حكم الرفع، هل هو مما لا يقال بالرأي؟ لأن الأحاديث الموقوفة على الصحابة أحياناً يكون لها حكم الرفع، أي كأن النبي عليه الصلاة والسلام قالها إذا لم تكن من قبيل الرأي، يعني لا مجال للعقل فيها، بمعنى أنهم تلقوها عن النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوها عنه، وهذا من باب الغيب، فلا يمكن أن يقول الصحابي شيئاً من تلقاء نفسه. وهنا قد يكون لهذا الدعاء المخصوص في حال مخصوص له هذا الحكم، أي قد يكون مما لا رأي فيه، لا يدخل من قبيل الرأي، فيكون بذلك له حكم الحديث المرفوع، فيحتمل هذا، ويحتمل أن يورد عليه إشكال، ولكن طالما ذكره المصنف فلا بأس بأن يكون من أدعية من خاف ظلم السلطان. هنا قال شرح هذا الحديث وهذا الدعاء: إذا كان على أحدكم إمام، أي سلطان أو حاكم، يخاف تغطرسه أو ظلمه، أي يتوقع منه التكبر والاستكبار والغضب والطغيان والظلم، إما بالقتل أو الطرد أو السجن أو الضرر الذي قد يقع عليك. فالتغطرس هنا بمعنى التكبر والتعالي والظلم، فماذا يفعل؟ فليقل، أي هذه الكلمات، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وهذه الجملة وهذه العبارة مرت معنا مرارا في هذه السلسلة، ومعناها باختصار: اللهم يا الله رب السماوات السبع، أي وما فيهن من مخلوقات. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، وهو السيد، وهو المالك، وهو المدبر للسماوات وما فيهن من مخلوقات. ورب العرش العظيم، لماذا ذكر العرش العظيم؟ لأنه أعظم المخلوقات وأكبر المخلوقات، فمن باب أولى أنه رب العرش ورب ما دونه من مخلوقات. كن لي جارا من فلان ابن فلان، ويذكر اسمه، اسمه واسم أبيه، يقول فلان ابن فلان كما ثبت. كن لي جارا أي حافظا ومجيرا وحاميا ومانعا وناصرا ومؤمنا مما أخاف. هذا معنى كن لي جارا، كقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب حمايتك ونصرتك، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وكذلك وهو يجير ولا يجار عليه، في وصف الله سبحانه وتعالى، فهو ينصر ويحفظ ويعز ويؤمن الخائف. كن لي جارا من فلان بن فلان، ثم كذلك وأحزابه من خلائقك، أي كن لي جارا من فلان ومن أحزابه من خلائقك، أي من أعوانه وأنصاره، لأنه أحيانا الظلم يقع من الأعوان ومن الأنصار ومن الحاشية. فهنا كانت هذه الكلمات شاملة: كن لي جارا من فلان ومن أحزابه، أي من أعوانه وأنصاره. وهنا قال من خلائقك، ما قال من خلقك، لشمولها الجن والإنس، تشمل الجن والإنس. فبعضهم يقول الخلق هم الإنس والخلائق غيرهم من الدواب والهوام، وعلى العموم الخلائق تشمل جميع الخلق من الجن والإنس. مما استعاد؟ قال: أن يفرط علي أحد منهم، كما ذكر سبحانه في قصة موسى وهارون، قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يفرط أي يعتدي، أن يفرط علينا أي أن يتعدى. فهنا قال: أن يفرط علي أحد منهم، أن يتعدى علي بما أكره ويعجل علينا بالعقوبة. هذا معنى يفرط، التعدي والمسارعة بالعقوبة، إما ضربا أو حبسا أو قتلا. أو يطغى، الطغيان هو مجاوزة الحد، أي أن يتجاوز الحد في الإساءة، كما قال سبحانه: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، في قصة قوم نوح عليه الصلاة والسلام. ثم ختم هذا الدعاء بقوله: عز جارك، وهذا توسل بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وبصفاته. عز أي غلب وقوي من استجار بك. عز جارك أي صار قويا وعزيزا من استجار وطلب القوة والعصمة من الله سبحانه وتعالى، فصار عزيزا. فكل من التجأ إليك عز لديك، فأنت تحميه وتدفع عنه الأذى، لأن الإنسان إذا خاف ظلم السلطان وهو الحاكم، فممن يشتكي أو لمن يشتكي؟ يشتكي لملك الملوك، للأقوى منه، هو الله سبحانه وتعالى. فمن كان في جوارك لا يقدر أحد عليه فهو عزيز بعزتك، هذا معنى عز جارك. وهنا ذكر الراغب الأصفهاني في كتاب المفردات في غريب القرآن، ذكر فائدة بمناسبة هذه. لماذا كان هنا الاستنصار؟ قال: عز جارك. يقول: ولما استعظم حق الجار حق الجار عظيم. يقول لما كان هذا الحق عظيما عقلا وشرعا عبر عن كل من يعظم حقه أو يستعظم حق غيره بالجار. كل من له حق عظيم يسمى الجار، كقوله تعالى قال والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، فكل قريب يعظم حقه يسمى الجار. ويقال استجرته فأجارني، تتم لقول الراغب الأصفهاني. وقد تصور من الجار معنى القرب، فقيل لمن يقرب من غيره جاره وجاوره، القريب يقال عنه جار وجاور. ثم قال عز جارك وجل ثناؤك، أي عظم وتعاظم وتكاثر وتبارك الثناء عليك. جل أي عظم وتكاثر وتعاظم وتبارك الثناء عليك يا رب، فأنت أهل لذلك مستحق له دون منازع. وهنالك معنى آخر وجل ثناؤك، بأن من يثني عليك فإنه لا يحصي ذلك الثناء، كما في الدعاء لا أحصي ثناء عليك، يعني مهما أثنى العبد على ربه فإنه لا يبلغ كمال الحمد لله سبحانه وتعالى والثناء. قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فهذا معنى آخر وجل ثناؤك. ثم ختم هذا الدعاء بالتوحيد، وهذا توكيد للتوحيد. قال ولا إله إلا أنت، في بعض الأذكار ولا إله غيرك، وهنا قال ولا إله إلا أنت، وهذا توكيد للتوحيد. لأن هذه الأذكار جميعا إذا انتبهتم ودققتم ستجدون بأنها تدور في جملتها على تقرير التوحيد، لأنه لا ينجي العبد من الكرب ومن البلاء ومن الخوف ومن الحزن، ولا يعطيه سؤله ومطالبه إلا إذا أخلص توحيده لله سبحانه وتعالى. فلذلك تجدون هذا فيه توكيد للتوحيد والتوسل بالتوحيد على تحصيل المطلوب ودفع المرهوب. لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق غيرك، لا إله غيرك يرجى لكشف الضر، ولا إله غيرك يعبد، ولا إله غيرك يرجى لإجابة الدعاء. لذلك ختم هنا لا إله إلا أنت، كما قال سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وهذا فيه إثبات للإلهية المطلقة لله سبحانه وتعالى على سبيل الحصر. قال لا إله إلا أنت نفي واستثناء يفيد الحصر، فالله سبحانه وتعالى هو المستحق للإلهية المطلقة ولا يستحق غيره ذلك. هذا الحديث فيه بعض الفوائد، منها أن الدنيا دار ابتلاء واختبار، وهي ما صفت لأحد، هذه الدنيا لن تصفى لأحد، لا لنبي ولا لولي، فكيف بمن دونه؟ لذلك هنا قال هذا الدعاء دعاء إذا خاف العبد ظلم السلطان، وهذا يدعو للخوف والقلق، كما قال سبحانه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. كذلك على قدر التوكل تكون الكفاية من الله سبحانه وتعالى، على قدر توكلك على الله تحصل لك الكفاية، كما قال سبحانه أليس الله بكاف عبده. كذلك على العبد أن يجاهد نفسه في طاعة ربه، وإلا أجهده الله بما لا يطيقه. وكذلك المؤمن يعيش حياته على منهج الله، فإن أصابه خير شكر، وإن أصابته بلية صبر، وبذلك تنقلب البلية في حقه عطية والمحنة في حقه منحة. وأخيرا فيه بيان مكانة الالتجاء إلى الله والاستعاذة به سبحانه، لأن ذلك ينجي به الله من الشدائد. لا ينجيك من الشدائد ومن الابتلاءات ومن الهموم ومن الغموم ومن الخوف ومن ظلم الظالمين إلا أن تلتجئ بصدق وإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك تأملوا هذه الكلمات: اللهم الألوهية، رب السماوات السبع فيها الربوبية والملك، ورب العرش العظيم، كن لي جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك، أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يعصمنا من ظلم الظالمين ومن جور الجائرين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.